الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب والحكمة وأقام بهما على عباده الحجة وضمن فيهما السداد والعصمة، فمن اتبع فقد اهتدى ومن أعرض فقد ضل وغوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند ولا نظير ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. أحبتنا في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، سلاما تسلمون به من كل مكروه وسوء، سلاما تعز به أنفسكم وتسيرون به في طريق الله تبارك وتعالى، طريق القرآن وطريق السنة. وفي بداية اللقاء معكم أرحب باسمي وباسمكم فضيلة الشيخين الكريمين وضيفين العزيزين الحبيبين فضيلة الدكتور عبد العزيز المشد، حفظه الله، مرحبا بك دكتور، نورتنا ودائما أبدا على السنة. مرحبا بكم يا شيخ عبد السلام، نورتنا يا شيخنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يقمكم على السنة وأن يحفظكما من بين أيديكما ومن خلفكما وأن لا ينطقكما إلا بما ينفعكم وينفعنا ويكون لكم زخرا في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن ينفعنا بعلمكما. شيخنا الكرام، تكلمنا في المرة الماضية بفضل الله تعالى عن تعريف السنة لغة واصطلاحا بشيء من التبسيط، تكلمنا عن الفرق بين السنة والبدعة، تكلمنا في نهاية كلامنا عن فضل السنة، ولكن أشرنا إلى جزئية هي عندي من أعظم الجزئيات التي تكلمنا فيها، وهي مدخلنا إلى حديث اليوم، أن السنة وحي من عند الله تعالى ويجب العمل بها جملة. هناك تفصيل في شيء من الاستحباب أو الندب أو ما شابه ذلك مما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي أريد أن أصل إليه أننا قلنا أن الذي ينكر السنة، وليس هذا من كيسنا ولكن من كلام علمائنا وأشياخنا من أهل السنة، أن من ينكر السنة جملة وتفصيلا فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك بأنه رد معلوما متواترا معلوما من الدين بالضرورة. ولعلنا نتكلم اليوم بأمر الله تبارك وتعالى كما عدنا السادة المشاهدين عن مسألة عظيمة، وهي مسألة التكامل بين القرآن والسنة. يعني كما عدنا وكما قلنا قبل ذلك أن السنة وحي، ولا يتكامل وحي مع غيره إلا إذا كان مثيلا له، لا يتكامل وحي مع غيره إلا إذا صدر من مشكات واحدة. قلنا أن القرآن وحي، وهذا باتفاق الأمة، وكذلك أثبتنا في حجيتنا للسنة وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السنة وحي أيضا، أن السنة وحي من عند الله يجب أن نلتزمها، ويجب أن ندخل في السلم كافة، والسلم أي الإسلام كتابا وسنة، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، ولن نفي للتأبيد كما يقول أهل اللغة، لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. ولعلنا نتكلم في بداية الأمر بفضل الله تبارك وتعالى، أو نستكمل ما قد بدأناه في أن السنة دين، أن السنة وحي ويجب العمل بها. سيكون هذا مدخلنا بمشيئة الله تبارك وتعالى في حلقتنا هذه وفيما بعد ذلك من الحلقات بمشيئة الله تعالى، ونسأل الله التوفيق. ولعل الدكتور عبد العزيز حفظه الله يكلمنا عن ما تبقى من الكلام عن أهمية السنة وأنها وحي من عند الله.
جزاكم الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا زوجة له ولا ولد له، سبحانه قطرة من فيض جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله
صلى الله عليه وسلم
وصفيه من خلقه وحبيبه إمام النبيين وسيد المرسلين وخير خلق الله أجمعين. أصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا. لا تذكر الكتب السوالف عنده جاء الصباح فأطفئ القنجيلا. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء رب العالمين. أما عن هذه النقطة فهذا مما لا شك فيه ولا يرتاب فيه إلا كل صاحب عقيدة فاسدة وصاحب هوى وصاحب هوى في نفسه وزيغ في عقله وفي قلبه، يشك في أن السنة وحي وأنها دين من عند الله سبحانه وتعالى. فالقرآن والسنة هما أساس هذا الدين، والتمسك بالكتاب والسنة هو مصدر عزة هذه الأمة. وما ضلت الأمة وتدهورت إلى الوراء وأصبحت في أزيال الأمم إلا بعد أن تركت العمل بالكتاب وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وواقع الصحابة رضوان الله عليهم يصدق ذلك. فأين ذكر العرب قبل الإسلام؟ أين ذكر العرب قبل الإسلام؟ كانوا لا وزن لهم ولا قيمة لهم، تقام بينهم الحروب على أتفه الأسباب، حرب دائمة سنين طوال على شاة دخلت على أرض لقبيلة أخرى فدارت بينهم الحروب سنين طوال على أتفه الأسباب، وكانت الأرض يتقاسمها قوتي الفرس والروم، والناس إما تبعا للفرس وإما تبعا للروم. فلما جاء الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا وتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلوا في دين الله أفواجا وأقاموا شرع الله كتابا وسنة، لم يفرقوا بين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمهم بأن هذا هو الدين وأن السنة وحي وأن هذا هو طريق الاستقامة الذي أمر الله عز وجل عباده بأن يسلكوه في قوله في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما، هذا الصراط المستقيم الذي ندعو الله عز وجل كل يوم في الصلوات الخمس في الفرائض وفي النوافل أيضا، ندعو الله عز وجل في سورة الفاتحة نقول: اهدنا الصراط المستقيم. فهلا توقفنا وهلا تمعنا وهلا فهمنا معنى الصراط المستقيم؟ هذه آفة الأمة اليوم. وما كان هذا منهج الصحابة رضوان الله عليهم؟ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أنقى الناس قلوبا وأوعى الناس عقولا وأفضل الناس فهما، ومع ذلك فإنهم كانوا يحفظون 10 آيات بعشر آيات، لا يتجاوزون هذه العشر إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. وهذا ما رواه سيدنا أبو عبد الرحمن السلمي، وهو من المقرئين. سيدنا أبو عبد الرحمن السلمي من التابعين المقرئين، التابعين المقرئين أي الذين اشتهروا بإقراء القرآن. فنقول المحدثين مثلا هؤلاء الذين تخصصوا في علم الحديث، نقول المفسرين الذين اهتموا بعلم التفسير، نقول المقرئين الذين اهتموا بعلوم القرآن الكريم. سيدنا أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه من التابعين المقرئين. ولو فتحت المصحف في ختام المصحف لوجدت اسم سيدنا عبد الرحمن أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه في ختام المصحف. ماذا قال؟ قال: أقرأنا أو أخبرنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا يحفظون 10 آيات بعشر آيات لا يتجاوزونها إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل معا. قالوا فحفظنا القرآن والعلم والعمل معا. سبحان الله، الصحابي النهارده الولد الصغير ربما تعطيه سورة بكاملها فيحفظها. الصحابي الذي صاحب القلب النقي أيعجزه أن يحفظ سورة بكاملها؟ أبدا، ولكنه منهج. ما أحوجنا اليوم إلى هذا المنهج. هؤلاء هم أهل القرآن بحق،
أهل القرآن. أنا أخذ هذا الاتصال لأن الأخ بارك الله فيه على الهاتف منذ قليل ولا أريد أن أزعجك. السلام عليكم أخ أشرف. الأخت رشا، معذرة، سامحينا يا أختان.
أيوة.
طب ممكن حضرتك تخفضي صوت التلفاز وتكلمينا من الهاتف؟
أوكي.
تفضلي مع حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحتي أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
ممكن حضرتك توضحي الصوت شوية؟
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله مع حضرتك.
كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
ينفع إن أنا بص أنا ظلمت واحدة.
بت إيه؟
أنا ظلمت أختي.
تمام.
وهي مظلومة. ويعني ظهرتها يعني الحقيقة ما ظهرتش بس أنا مأنبني، ضميري مأنبني.
تمام.
أنا أعمل إيه أكفر الظلم ده؟
تمام. في أي شيء آخر يا أختي؟
نعم.
في أي سؤال تاني؟
لا شكرا.
جزاك الله خيرا. نرفع الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم عليك نعمة التوبة، وسنجيبك إن شاء الله تبارك وتعالى في وقت قريب. تفضل شيخنا.
الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. أقول بأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن عجزهم أن يحفظوا سورة بكاملها، ولكنهم اتخذوا منهجا. ما أحوجنا اليوم وما أحوج الأمة اليوم أن تسير على هذا المنهج. الأولاد الصغار لا، يعني اليوم ربما تعطي ولدا صغيرا سورة بكاملها فيحفظها. الصحابي لم يكن عجزه ذلك ولكنه عاش بمنهج. هذا المنهج أنه حافظ القرآن فقط لا، وتعامل مع القرآن بالسنة، تعامل مع القرآن بالسنة لأنه يعلم أن القرآن والسنة متكاملان، علم أن القرآن والسنة متكاملان، فحفظ وعلم المعنى، حفظ القرآن وتعلم المعاني فقط لا، وعمل بالقرآن والسنة. قال فحفظنا القرآن، قالوا فحفظنا القرآن والعلم والعمل معا. وهذا هو منهج أهل القرآن. ما أكثر الحفظة وما أكثر حفظة القرآن في زماننا، ولكن ما أقل أهل القرآن، يعني هم ندرة وهم قليلون. أهل القرآن الذين اتخذوا هذا المنهج وعاشوا بهذا المنهج، منهج الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم يحفظون ويعلمون ويعملون. إذن ما أحوجنا أن نتفهم في سورة نقرأها كل يوم في سورة في صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم. هل تفقهنا وهل وقفنا مع أنفسنا وقلنا ما معنى الصراط المستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم. إذن فما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم قيل هو القرآن، وقيل هو الحق، وقيل هو الإسلام، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما. إذن أحد الناس ربما يقول أو يقرأ مثلا هذه الأقوال فيلتبس الأمر عليه، أو يقول إذن أنت الآن أتيت بأقوال مختلفة. أقول هذا من أنواع الاختلاف الذي يسميه علماء التفسير اختلاف تنوع وليس اختلاف تناقض وتضاد. هناك اختلاف تناقض وتضاد. اختلاف تناقض وتضاد يعني أبيض وأسود، لا أبيض لا إيه؟ لا أبيض لأسود. إنما اختلاف التنوع، وهذا يقول العلماء القرآن حمال ذو وجوه. القرآن حمال إيه؟ حمال ذو وجوه. إذن فالآيات القرآنية تتحمل كل هذه المعاني، تتحمل كل هذه المعاني. ولنضرب ذلك مثال. لو مثلا أردت أن أسأل عن رجل فذهبت إلى المنطقة التي يعيش فيها ويسكن فيها، فسألت عنه فقال لي رجل هو كريم، وقال الآخر فلان هذا رجل شجاع، وقال رجل آخر فلان هذا يقول الحق. هذه أقوال مختلفة، هذه الأقوال المختلفة هل لا يجمعها أو لا تجمع في هذا الرجل؟ لا، بل تجمع، فهذا شبيه بنوع الاختلاف التنوع. أما لو قلت لرجل، سألت عن هذا الرجل وقلت ما أحوال هذا الرجل، فقال رجل إنه كريم وقال الآخر إنه بخيل، هل يجتمعان؟ لا، هذا اختلاف الايه؟ التضاد. إذن فالآية اهدنا الصراط المستقيم تتحمل كل هذه الايه؟ تتحمل كل هذه الأقوال، لأن من اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، فقد اتبع الحق، فقد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. إذن الصراط المستقيم الذي أمرنا به هو القرآن، وإيه؟ هو القرآن والسنة، وهو دين الله. هو القرآن والسنة وهو دين الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن فالسنة مع القرآن دين، ولا يعني لا يتصور أبدا، لا يتصور الدين بدون السنة، لا يتصور الدين بدون السنة، لأن من أنكر السنة فقد أنكر القرآن. هذا الذي ينكر السنة، هذا الذي ينكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول له أنت تقول أنا أعظم القرآن ويزعم أنه يعظم القرآن، أقول له ماذا تقول في قول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله؟ ماذا يقول في قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ ماذا يقول في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول؟ ماذا يقول في هذه الآيات؟ سبحانك ربي. إذن فالقرآن والسنة متكاملان، والقرآن والسنة دين الله، وقد صرح بذلك بعض أئمة التابعين، فهذا سيدنا محمد بن سيرين فيما روى عنه سيدنا الإمام مسلم في صحيحه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وهذا حديث، هذا حديث مقطوع، لأن الذي قاله سيدنا محمد بن سيرين، وقد روي مرفوعا عن أنس وعن سيدنا أبو هريرة، ولكن لا يصح إيه؟ لا يصح مرفوعا. إن هذا العلم دين، أراد بالعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وأيضا قال سيدنا الإمام أحمد فيما روى عنه عبد الله ابنه عبد الله قال دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، فالرأي ليل والحديث نهار. وهذا قول أئمة الهدى، أعلام الهدى، هكذا قالوا وهكذا صرحوا بأن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دين. وفي ذلك يعني سبحان الله في ذلك أقوال كثيرة، وقد جمعها أحدهم في قولي وقول أعلام الهدى لا تعملوا بقولنا بدون نص يقبل إلى آخر الأبيات. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
جزاك الله خير شيخنا. ولكن يعني هذا مدخل طيب لمسألة التكامل بين القرآن والسنة، ولكن هناك شبهة قد اطلقها البعض بعلم أو بغير علم، وهي مسألة أن القرآن كامل متكامل وافيا للشريعة موافيا لحقها، وقد قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما الحاجة إلى السنة إذن؟ هذا يدخلنا للكلام عن التكامل بين القرآن والسنة. ولكن قبل أن أحيل الكلام على شيخنا الفاضل الشيخ عبد السلام، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختاه.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع حضرتك.
لو سمحت يا شيخ، احنا عندنا سبحان الله بالنسبة لجميع النساء أو جميع الناس العاميين عندهم جهل بتعليم السنة في صلاة الخسوف، في صلاة الكسوف، في صلوات كثيرة. يعني عندنا سبحان الله ما يسمى بصلاة التسبيح، هل هذه الصلاة ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم؟ حاجات كثير، فنرجو من المشايخ الكرام أن يعلمونا ذلك الأشياء. وجزاكم الله خير.
جزاك الله مثله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياك. إن شاء الله نرد على حضرتك بإذن الله تبارك وتعالى. كنا نقول شيخنا الحبيب الشيخ عبد السلام معذرة أطلنا عليك.
تفضل.
أن السنة وحي من عند الله تبارك وتعالى. ولكن هناك شبهات طلقة يستدل أحدهم، وهذه عادة أهل البدع دائما سواء بجهل أو بعلم، قد يكون العلم منحرف، ولكن يقول الكتاب مكتمل والقرآن قال الله تعالى فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما حشتنا إلى السنة إذن وقد جمع الله تبارك وتعالى لنا كل شيء في القرآن، فبماذا نرد عليه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نرد عليهم من القرآن بأن الله تعالى قال لنا ولكل المسلمين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويؤكد ذلك أن عبد الله بن مسعود لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، لعن هؤلاء، فجاءته امرأة فقالت كيف تلعن هؤلاء، فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. انظر، هو ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله،
وينسب الكلام إلى الله.
قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. قالت لقد قرأت ما بين اللوحين، قرأت القرآن من أوله لآخره فلا أجده. قال لئن كنت قرأتي فقد وجدتي، أما قرأت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فالله تعالى هو الذي أمرنا بأن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فوق ذلك لا يتم حفظ القرآن إلا بحفظ السنة، لأن القرآن يحتاج إلى السنة أكثر من احتياج السنة إلى القرآن. لذا يقول ربنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالقرآن يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى توضيح، يحتاج إلى تفسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يوضح وهو الذي يفسر وهو الذي يكشف عن المعاني. فالسنة مع القرآن على أوجه، إما أن تأتي فتؤكد وتوافق القرآن من كل وجه.
هذه أوجه اتفاق السنة مع القرآن.
نعم. أوجه تعاون السنة مع القرآن على فهم مراد الله
ذلك
من العباد.
ذلك وحي من عند الله.
نعم، على أنها وحي من عند الله تعالى أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسنة مع القرآن إما أن تأتي موافقة مؤكدة لهذا القرآن أو لآية من القرآن من كل وجه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد بقوله هذا آية من كتاب الله، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فأخبر بأن المال حرام أن يسرق أو يعتدى عليه من أي شخص آخر، وكما في حديث آخر يصح بشواهده لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. هذان الحديثان وغيرهما يؤكدان قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فأكل المال بالباطل حرام، وأكل المال عن غير طيب نفس صاحبه حرام. كذلك أن الله تعالى أمر بالصلاة وأمره أمر إيجاب وإلزام، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول خمس صلوات افترضهن الله على العباد في اليوم والليلة، فتأتي السنة مؤكدة لما جاء به القرآن وموافقة له. وإما أن تأتي مبينة، مبينة أي توضح المشكل أو تقيد المطلق أو تخصص العام أو تبين المجمل، وإما أن تستقل. هذا وجه أنها تأتي مبينة على هذه الأوجه الأربعة، وإما أن تأتي بحكم مستقل ليس في القرآن، جاءت بحكم مستقل ليس في القرآن.
طيب لعل هذا الكلام جمالا نحيل الكلام على فضيلة الدكتور عبد العزيز لكي يبين لنا بعض من هذه الأشياء أو جانبا من هذه الأشياء. قال شيخنا الفاضل الشيخ عبد السلام حفظه الله أن السنة قد تأتي موافقة للقرآن من كل وجه.
نعم
قد تأتي موافقة للقرآن من كل وجه. قبل أن ننتقل من هذه النقطة لو أن هناك بعض الإضافات ليتكامل أو نتكامل جميعا في منظومة واحدة لنوضح أكثر ما معنى أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه. عنوان الحلقة اليوم التكامل بين القرآن والسنة، فنريد أن نفصل في هذا الأمر حتى يعلم الناس منزلة السنة. السنة تتكامل وتتوافق مع القرآن من كل وجه، وهذا في بعض الأحكام. ولا حضرت تزيد لنا شيئا في هذا الأمر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أقول أن بيان معاني القرآن الكريم هذا من المهمات التي كلف بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بيان معاني القرآن الكريم من المهمات التي كلف بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن القرآن وإن نزل بلسان العرب إلا أنه اشتمل على معان وأسرار وحكم وأحكام لا قبل لهم بفهمها إلا بتوقيف من النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بتبليغ القرآن أمر بتبليغ ألفاظ القرآن، وأمر أيضا بتبليغ معاني القرآن الكريم، وأمر أيضا بتبليغ معاني القرآن الكريم. والتكامل بين القرآن والسنة أمر واضح جلي، فهما متكاملان. فالله عز وجل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر من الله عز وجل. فيأتي الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم والبيان من النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم وتكامل وتوافق بين القرآن وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا في الآية الكريمة التي فرض الله عز وجل فيها الوضوء قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تأتي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم موافقة لما جاء في القرآن الكريم بالأمر بالوضوء للصلاة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية الكريمة. تأتي السنة النبوية فتوضح كيفية الوضوء، وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قام المرء إلى الصلاة وهو محدث لا بد أن يتوضأ، فإن الله عز وجل لا يقبل صلاته إلا إذا توضأ، وغير ذلك من الأمثلة الكثير. كالأمر بالصيام يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وتأتي السنة النبوية كما جاء في حديث في الحديث بني الإسلام على خمس، تأتي فتؤكد بأن الصوم ركن من أركان الإسلام، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي جاء فيها القرآن موافقا لسنة جاءت فيها السنة موافقة لكتاب الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خير. طب نعود مرة أخرى لمسألة أوجه التكامل بين القرآن والسنة. قلنا أن هناك موافقة من كل وجه وتأكيد من كل وجه، وهذا هو الصنف الأول. وصنف يحتاج إلى تفصيل وتفاصيل، وهو أن السنة تأتي مبينة موضحة مفصلة لما أجمل أو أشكل في القرآن. لعل فضيلة الشيخ عبد السلام حفظه الله يوضح لنا معنى أن السنة توضح ما بعض ما أجمل أو كل ما أجمل في القرآن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قلنا إن السنة جاءت لتبين ما في القرآن، تبين وتوضح ما في القرآن، تبين أي تفصل المجمل. أجمل الله تعالى أمرا، أمر بالصلاة وأقيموا الصلاة، هذا على الإجمال أمر مجمل يحتاج إلى تبيين وتوضيح. كيف بين هذا الأمر؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، علمنا كيف نصلي، كم ركن للصلاة، وكم ركعة، وفي أي وقت، كيف نصلي كما أمر وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الأمر في القرآن مجمل بينته السنة النبوية وضحته. كذلك أمر الله تعالى في القرآن بالزكاة، فجاءت السنة فبينت المقادير والأنصبة ولمن تصرف هذه الزكوات. نعم، كذلك أمثلة للبيان أنها تقيد المطلق، أطلق الله تعالى هذا الأمر أو هذا الحكم فجاءت السنة فقيدته،
كالسارق مثلا،
كمن يسرق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. نقطع اليد من أين؟ من عند المعصم؟
نعم.
أم من عند المرفق؟ أم من عند العضد؟
نعم.
من أي مكان؟ كلها يد، يطلق عليها اليد، فجاءت السنة لتحدد. كذلك مثال آخر لتقييد المطلق، قول الله تعالى من بعض وصية يوصي بها أو دين، الله تعالى أمر بالوصية عند الموت، يوصي الميت في ماله قبل أن يموت، كم يوصي؟ أطلق الله تعالى الوصية ولم تقيد بكم، كم يوصي من ماله، فجاءت السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصي بالثلث، بل وقال والثلث كثير.
طب اسمح لي شيخنا في هذه النقطة،
تفضل.
قد يتجرأ بعض أولياء الأمور من الآباء والأمهات ويحرمون أبنائهم بأي حجة، بأي حجة يحرمونهم من الميراث أو ما سيكون إرثا لهم وهم على حياتهم، ويتبرعون بجميع أموالهم لبعض الجمعيات الخيرية أو ما شبه ذلك إلى أوجه من إلى أي وجه من وجوه الخير، ولينكر عليهم هذا، هل هذا أمر شرعي؟
هذا يعني حرام.
هو يتبرع بكل ماله ويترك أهله وأولاده على يكفوا الناس، فهل هذا أمر شرعي؟
هذا أمر محرم، كبيرة من الكبائر، لأن الذي قسم مال الميت قبل أن يموت أو بعد أن يموت هو الله. لكن الله تعالى أعطى الحرية، حرية التصرف للميت في الثلث، تصرف لك الحرية في أن تتصرف في ثلث مالك، لكن ما فوق الثلث لا تتصرف فيه إلا كما علمك الله تعالى في القرآن ووصاك به، كما قال ربنا يوصيكم الله في أولادكم، وذكر تقسيم المواريث لكل ذي حق حق. فهذا مثال. مثال آخر لتبيين السنة، أن السنة تخصص العام، القرآن يأتي بحكم عام، فهذا الحكم العام يشمل جميع الأفراد، فتأتي السنة فتخصص فردا من بين الأفراد وتقول هذا ليس مع هؤلاء، لا يأخذ حكم هؤلاء، كما قال الله تعالى وذكر في آية المواريث أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين، وذكر تقسيمة المواريث. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فبين أن القاتل لا يرث من مقتوله، الذي قتل لا يرث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، فالله تعالى قسم وريث وقال هذا له كذا وهذا له كذا وهذا له كذا لعله ابن أو أخ، فقتل هذا الأخ الذي يريد أن يرث منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرثه لأنه تسبب في قتله، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهذا مثال لتخصيص العام، السنة تأتي فتخصص العام، حكم عام فتخصصه. نحن اتكلمنا دلوقتي عن توضيح المجمل وتقييد المطلق، وتخصيص العام يبقى توضيح المشكل. شيء أشكل في الفهم على بعض الناس، فتأتي السنة فتزيل هذا الإشكال، توضحه وتبينه. كما فهم عدي بن حاتم، فهم قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهم أن هذا الخيط حبل أبيض وحبل أسود، فيأتي فينظر فيما فيظل يأكل ويشرب حتى يرى هذا الحبل ويميزه من هذا الحبل الآخر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بياض النهار وسواد الليل. المقصود بالحبل هذا سواد الليل وبياض النهار، لكنه فهم الحبل يتبين لكم الخيط الأبيض، الخيط يعني حبل يأتي به فينظر فيه، إن راه في الظلام ينقطع عن الأكل، وإن لم يره يظل يأكل. هذا الذي فهم عدي بن حاتم، فوضح له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الخيط الأبيض هو بياض النهار، وأن الخيط الأسود هو سواد الليل. كذلك الصحابة، بعض الصحابة لما أشكل عليهم إطلاق الله تعالى للظلم، فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذي ينال الأمان في الآخرة الذي لا يظلم. هم فهموا الظلم على عمومه، فوضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأزال لهم هذا الإشكال، فقال ليس ذلك، إنما ذلك الشرك. الظلم هذا الذي يعنيه الله تعالى هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذه أمثلة أربعة، منها يتبين أن السنة توضح وتبين ما في القرآن.
بقي عندنا واحدة،
واحدة التي هي استقلال السنة ببعض الأحكام التي لم ترد في القرآن.
دكتور عبد العزيز حتى لا نطيل عليه الانتظار، ولكن نحن نتكامل وكلنا مأجورنا بإذن الله نسأل الله ذلك. يعني شيخنا، من ضمن ما تبينه السنة أن تأتي، خلاص انتهينا من ما تبينه السنة، بقي معنا شيء واحد، وهو أن السنة قد تستقل ببعض الأحكام الشرعية التي لم ترد في القرآن. ومعنى ذلك أن الذي يترك السنة يترك هذه الأحكام الشرعية. فنوضح أولا إن كان هناك بعض التفصيل لبعض ما أجمله أخونا الحبيب الشيخ عبد السلام فلك ذلك، ثم تبدأ معنا بإذن الله تبارك وتعالى في توضيح مسألة استقلال السنة لبعض الأحكام الشرعية.
نعم، الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نزيد بعض الأمثلة بإذن الله تعالى، إذ بالمثال يتضح المقال. ويعني بإذن الله تعالى نزيد أمثلة في تخصيص العام. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فهذا هذا اللفظ، لفظ القرآن الكريم، عام في تحريم جميع الميت، وعام في تحريم جميع الدماء. فجاءت السنة فخصصت دمان وميتتان أحلهما النبي صلى الله عليه وسلم بتشريع من الله عز وجل، بأمر من الله عز وجل. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما سأله الصحابة رضوان الله عليهم فقالوا إن نركب البحر، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن طهورية ماء البحر، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بطهورية مائه وبحل ميتته. بعد ممكن يقول لك هم بيسألوا عن إيه،
بيسألوا عن شيء واحد، بيسألوا عن الماء. إن نركب البحر، هذا دليل على أن عملهم في البحر، وأنهم يعملون في البحر، وأنهم يمكثون مدة طويلة في البحر. وعلى ما أذكر أن في رواية أنهم كانوا يصطادون اللؤلؤ، ومن يصطاد اللؤلؤ من وسط البحر فإنه يمكث زمنا طويلا في البحر، فيحتاجون إلى طعام وإلى شراب وإلى طهور، فهم يسألون عن طهورية ماء البحر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. طب سبحان الله، لماذا أجابه النبي بحلة ميتة البحر مع كونهم أو مع أنهم سألوا عن طهورية مائه فقط؟ أقول لأن من جهل طهورية ماء البحر فهو أجهل بحل ميتته، من جاهل طهورية ماء البحر فهو أجهل بحل ميتته، وهذا يسميه العلماء بجواب الحكيم. هذا يسميه العلماء بجواب الحكيم وزيادة، لأن وهذه الزيادة ليست إطالة في الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها جوامع الكلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي مصانة عن ذلك، إنما هذا كلام أو زيادة في الكلام يحتاج إليها السامع ويحتاج إليها السائل وإن لم يسأل عنها. وذلك أيضا كسؤال الصحابية التي رفعت ولدها للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فرفعت ولدها النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هل على هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فالمرأة سألت عن حج الصبي: هل على هذا حج؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر. وهذه زيادة أيضا يحتاج إليها السائل وإن لم يسأل عنها، وهذا يعني تشجيع لأولياء الأمور أن يصحبوا أولادهم لأماكن الطاعات، وأن يصحبوا أولادهم للحج والعمرة. وينبغي أن يعني سبحان الله نشجع أولادنا على ذلك، وأن نربي أولادنا على ذلك، حتى يتعلق الولد بالمسجد. إذا سمع النداء يقول: أبي هذا النداء. إذا رأى مثلا مكة في الحج في التلفاز مثلا، رأى الصلاة تنقل للمسجد الحرام، يتعلق قلبه بإيه؟ بالحج، أريد أن أحج، أريد أن أعتمر. نربي أولادنا على ذلك. أيضا يعني مسألة اصطحاب الأولاد للمساجد مثلا، البعض مثلا وبعض القائمين على المساجد يشتكون من هذا الأمر، نقول: نحن لا نرفض اصطحاب الأولاد للمساجد، ولكن نأمر أولياء الأمور بأن يعلموا أولادهم آداب المسجد. يعني سبحان الله، النهاردة يا أخي سبحان الله، عندما يكون رجل ذاهب إلى زيارة أخيه، زيارة أخو المسلم عزمه وعزمه وعائلته، فقال له يعني، فجاء أتى بأولاده في الطريق، طول الطريق يا أخي يعطي للولد درس، أوعى تفضح لو قدموا حاجة ما تمدش إيدك، الناس هتقول علينا إيه، طول ليه طول الطريق يقعد ينصح. سبحان الله، ويعني سبحان الله، عندما يذهب إلى هناك وقدموا مثلا شوكولاتة ولا قدموا فاكهة ولا حاجة، وخلي الولد كده بصليقته وبطبيعته مد إيه، مد إيده وخد شيء، يا أخي سبحان الله، بعد ما يطلع، أول ما يطلع فضحتنا، الناس هيقولوا علينا إيه،
إيده ولا ملك يجيبه،
سبحان الله، الناس هيقولوا علينا إيه، ماذا يقولون عن إيه؟ سبحان الله يا أخي، بيت الله أولى بذلك. بيت الله أولى بذلك. نحن الشرع يأمرنا بأن نصحب أولادنا إلى أماكن الطاعات، ولكن ينبغي علينا أن نؤدب أبناءنا بأدب المسجد. ولكن أقول: فاقد الشيء لا يعطيه، وكل بئر ينضح بما فيه. إذا كان الأب أصلا لا يعلم أدب المسجد، فبالتالي لا تجد الولد يعرف أدب المسجد. سبحان الله. فهذه إجابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعطيها جوامع الكلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذه إجابة يحتاج إليها السائل وإلا لم يسأل عنها. فقال: نعم، أي نعم عليه حج ولك أجر، وليس هذه حجة الإسلام. نعم أي أنه يثاب على ذلك، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى على عباده، هذا من كرم الله عز وجل على عباده، أن هذا العبد في هذه المرحلة، هذا العبد في هذه المرحلة، مرحلة الطفولة، مرفوع عنه القلم، ومع ذلك إذا فعل طاعة فإنها تكتب له، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى، ولكن أيضا ننبه إلى حكم أنه إذا حج الصبي لا يسقط عنه حجة الإيه؟ لا يسقط عنه حجة الإسلام. فسبحان الله، هذا بيان للنبي صلى الله عليه وسلم وتخصيص لهذا العام الذي جاء في الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. أيضا الآية الكريمة سبحان الله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم ربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، إلى آخر الآيات. فهذه الآيات عامة في الميراث، وسبحان الله ولأبويه، وأيضا الآية: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية فلأمه السدس، إلى آخر الآيات. إذن هذه الآيات عامة، فجاءت السنة فخصصت ذلك وبينت أن المرء يحرم من الميراث بالقتل أو باختلاف الدين أو إذا كان مملوكا وهذه أيضا اختلاف الدين.
يعني لا يرث المسلم كافرا،
لا يرث المسلم كافرا. ولذا وفي ذلك يقول صاحب الرحبية: ويحرم المرء من الميراث لعلة من علل ثلاث: رق وكفر واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. ودي أسباب الأسباب التي تمنع الإنسان، ودي من المانع، المانع الذي يمنعه من الميراث. يمنع المرء من الميراث لعلة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، يعني الكفر واختلاف الدين. رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين.
طب بالنسبة للرق،
نعم،
إذا استرق الإنسان لا يرث.
الرق
أن الأمر
لا لا الرق الرق رق وكفر واختلاف دين، فليس فافهم فليس الشك كيه فليس الشك كاليقين. كذلك بين الأزواج: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، لآخر الآيات. أيضا: لا يرث لا يتوارث أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين. فالنصف وإن كان الرجل من أصحاب النصف إلا أنه لا يرث من زوجته إذا كانت كافرة، أو إذا كان هو إيه هو كافر وامرأته مسلمة، لا يتوارث أهل ملتين. فهذا بالنسبة لتخصيص العام. أيضا في المشكل، أشكل على بعض الصحابة أيضا، أخونا فضيل الشيخ عبد السلام الله يبارك له بيّن في الآية الكريمة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أيضا الآية الكريمة: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. استشكل الأمر على بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ولم أذكر أنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس قد أمنوا، أمن الناس، استشكل الأمر عليهم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هنا أيضا بين في تقييد المطلق المسألة تحديد القطع، تحديد قطع يد السارق. أيضا السنة بيّنت، هذه بالنسبة للسنة، السنة الفعلية، السنة الفعلية بيّنت تحديد قطع يد السارق. السنة القولية بيّنت المقدار الذي يقطع فيه يد السارق، وأنه لا يكون إلا في ربع دينار. ولذلك لما استشكى يعني بعض المعترضين أيضا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالمناسبة بيعترض يعني بعض الناس بعض كان أحدهم يعترض فيقول: يد بخمسين مئين عزجدة ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يعني اليد دية، اليد كم جمل في الديات؟
خمسين جمل.
اليد ديتها 50 جمل. فبيعني هذا الرجل يعني بيقول إيه؟ يعني بيقول لك يعني اليد 50 جمل تقطع في ربع دينار. فرد عليه القائل قائلا: لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت. لما كانت أمينة كانت ثمينة، لما اليد كانت أمينة ولم تسرق كانت ثمينة، كان إذا قطعت كان فيها القاطع يدفع ديتها كم؟ 50 جمل. لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت، أصبحت خانت في ربع دينار تقطع في ربع إيه؟ تقطع في ربع دينار. أيضا آية التيمم، آية التيمم جاءت السنة فبينت أن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، بينت السنة النبوية أن مسح اليد اللي هو الكف ضربة يمسح بها الوجه إيه؟ الوجه والكفين وليس اليد إيه؟ اليد بكاملها. هذا بالنسبة لتقييد المطلق. إحنا بالنسبة كده بينا اللي هو توضيح المشكل وتقييد المطلق وتخصيص الإيه؟ العام وتفصيل المجمل. طبعا
بقي معنا مستقل بالأحكام.
بالنسبة للتخصيص، بالنسبة لتفصيل المجمل أخونا فضيلة الشيخ بيّن ذلك أن الأوامر التي جاءت مجملة في وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بيّنت السنة النبوية مواقيت الصلاة وعدد الركعات وأيضا الزكاة، بيّنت مقدار الزكاة وبيّنت نصاب الزكاة وسبحان الله إلى غير ذلك من التفصيل الذي جاء في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما عن الوجه الثالث من وجوه التكامل بين القرآن والسنة وهو أن السنة استقلت ببعض الأحكام فهذا بين جلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، حرم لحوم الحمر الأهلية، وأيضا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فهؤلاء الذين ينكرون السنة، الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أين لهم تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها؟ من أين لهم ذلك؟ إذ أنهم أنكروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أين لهم رجم الزاني المحصن؟ من أين لهم رجم الزاني المحصن؟ الآية الكريمة الشيخ والشيخة إذا زني آية نسخت تلاوة وبقيت حكما وجاءت السنة فبينت إيه؟ فبينت ذلك. من أين لهم برجم الزاني المحصن؟ سبحانك ربي. فالسنة النبوية اختصت بكثير من الأحكام، اختصت بكثير من الأحكام. فهذه بعض الأمثلة التي اختصت بها السنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتشريع بعض الأحكام. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، نفع الله بك،
الله يبارك فيك،
نسأل الله يسدد لسانك دائما يا رب. بقى عندنا مسألة مهمة أنا أعتبرها من أي من أهم المسائل التي يتخذها بعض الضلال من المستشرقين أو من يسمون أنفسهم زورا بالقرآنيين، يقولون أن السنة لم تدون في عهد النبي فكيف تأخذون بها؟ أنتم تنكرون على غيركم أن دينهم لم يكتب في عهدهم، فكيف تدعون في عهد أنبيائهم، فكيف تدعون أن السنة وحي من عند الله وهي لم تكتب إلا في بداية 100 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بعد 100 تقريبا كان الصحابة ماتوا شبع موت، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق شيء من السنة، فكيف دونت هذه السنة؟ إذن فيها تأليف وفيها تخريف، فكيف نرد على هؤلاء؟ هل فعلا السنة لم تدون وتكون بالصورة التي وصلت إلينا الآن؟ وفي هذا طبعا رد على المستشرقين، رد على القرآنيين أو الشيطانيين كما أحب أن أسميهم وهذا حق، ورد على الشيعة أيضا الذين يكفرون البخاري ويكفرون مسلم ويكفرون الصحابة ولا يقبلون منهم صرفا ولا عدلا، فهذا رد عليهم. هل فعلا السنة لم تدون إلا بعد 100 بعد الهجرة؟ فضيلة الشيخ عبد السلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أولا هؤلاء أحد اثنين، إما أن يكونوا ممن يهرف بما لا يعرف، وإما أن يكونوا ممن يهرف بما يعرف. فإن كانوا يرددون أقوالا اقتنعوا بها بسبب أن القائل لها في نظرهم يقتنع بكلامه، فهم مقلدون لغيرهم في الكفر، وإن كانوا يعرفون ما يرددون فنحن نكشف خباياهم بأنهم يريدون هدم الدين، لأن إزالة السنة أو التشكيك في السنة تشكيك في الإسلام بكليته، لأن السنة هي التي وضحت القرآن، هم يريدون أن يفسروا القرآن على أهوائهم وعلى ما يريدون ويقصدون. وأمثلة كثيرة جدا لمن ضل في تفسير القرآن لأنه رد أحاديث، ضل المرجئة لما أخذوا بآية أو بآيات وتركوا آيات أخرى، وكذلك تركوا أحاديث، أخذوا بقول الله تعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، قالوا القول سبب في دخولهم الجنة، فيكفي القول ولا يهم العمل، يعصي لا يعصي، يطيع لا يطيع، هذا لا يهم، المهم أنه يقول لا إله إلا الله. وأخذوا بعض الأحاديث وردوا البقية، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. المهم وغيرهم كمن يستدل على الزنا بأنه نكاح صحيح بل وقربة إلى الله، يستدل من القرآن ويقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، امرأة تلتقي معها وتطلب منها أن تتمتع بها وتتمتع بك على مدة تتفقان عليها ساعة يوم شهر، ويستدل بهذه الآية
من المتعة،
نكاح المتعة يسمونه نكاح وهو زنا، وهو زنا، لأن الاتفاق يكون بينها، ولو قرأوا الآية التي بعدها لردت عليهم، لأن في الآية التي بعدها مباشرة فانكحوهن بإذن أهلهن.
ولكن حتى لا يلتبس الأمر، نكاح المتعة كان موجودا لظروف معينة.
نعم أنا أقصد أن هم أخذوا يعني أخذوا الآية اقتبسوها أو قطعوها ولم ينظروا إلى سابقها أو لاحقها،
نعم،
وتركوا السنة، هم ردوا السنة كلية،
نعم،
بل القرآن إن لم نرد عليه من السنة رددنا عليه من القرآن، ففيها في الآية التي تليها محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، ثم بعدها فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن فريضة، هذا في الزواج،
نعم،
بإذن الأب والأم، بإذن الولي، بإذن الولي. المهم أن كل من هؤلاء يريد أن يفسر القرآن على حسب هواه فيردون السنة، نعم، ويثيرون إشكالات أو شبهات قد تنطلي على من لا يعلم، ولكن أبدا أبدا لا تنطلي على من يعلم ويدري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بنقل السنة عنه وأجاز تدوينها في زمنه، وكان غير واحد من الصحابة يكتبون، كما قال أبو هريرة لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب.
نعم هذا في زمن النبي،
نعم،
بل كانت تكتب،
بل يعني نعم تكتب من هذا ومن غيره، لكن أناس معينون معروفون،
نعم،
لكن فيه نهي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة السنة، قال لا تكتبوا عني إلا القرآن ومن كتب عني غير القرآن فليمحو.
طب كيف؟
طب لماذا؟ لماذا؟ حتى لا يختلط القرآن بالسنة. هو أصل الدين هو القرآن، فهذا نهي عام لكن خصص لبعض الناس، لا أحد يكتب غير القرآن، اكتبوا القرآن فقط، لكن السنة لا تكتبوها، هذا نهي للجميع، لكن أجاز الكتابة لبعض الصحابة.
نعم، وما الدليل على على تجويز النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟
أجاز لعبد الله بن عمرو، كانت نعم. له صحيفة تسمى الصادقة، جمع نعم. فيها مئات الأحاديث. علي بن أبي طالب كان يكتب، كان له صحيفة، وذكر منها أنه كان فيها العقل وفيها فكاك الأسير،
نعم،
فذكر هذا. وصحائف كثيرة لكثير من الصحابة، سعد بن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا له الخطبة هذه لأبي شاه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكتب. والنبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقات، صدقة كذا فيها كذا ونصابها كذا،
كان يرسل عماله
وكان يكتب رسائل إلى العمال كيف يصنعون وكيف يتعامل من الناس وكيف يوزعون الصدقات كما في كتاب عمرو بن حزم، ورسائل أرسلها إلى الملوك وأمراء البلاد يدعوهم إلى الإسلام، كثير كثير مما يدل على أنه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يكتبون. وكانت تكتب السنة، لكن إنه لعلة واحدة، أن القرآن لا يختلط بالسنة، والصحابة حفظوا القرآن أو حفظوا السنة، منهم من كان يكتب لنفسه، وهذا يسمى بالتدوين الأول، تدوين خاص، تدوين ليس على سبيل النشر والتعليم، وإنما تدوين إنسان يدوي لنفسه.
هذه المرحلة الأولى.
نعم.
التدوين في الصحف.
التدوين في الصحف. يدوين لنفسه.
نعم.
لكن هناك تدوين على سبيل تقييد العلم ونشره للناس. فهذا نعم لم يتم إلا في المئة التي تليها. لكن النهي ليس للجميع، إنما هو من أجل أن أو من أجل حفاظ أو الحفاظ على القرآن حتى لا يختلط بغيره.
نعم.
حتى ذكر عن أبي بن كعب أنه كتب دعاء الاستفتاح في مصحفه.
نعم.
فهذا مما دخل على القرآن.
نعم.
وكذلك عمر بن الخطاب قال لولا أن يختلط القرآن بغيره لكتبت هذه الآية، يعني الحديث اللي هو يعتبر كان آية، كتبتها في المصحف وغير ذلك. فنفرق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه عن الكتابة ولأي علة، وبين أن كثيرا أو بعض الصحابة كان يكتب وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر بالكتابة لبعض الصحابة وكان يكتب هو أو يأمر بالكتابة في أحكام خاصة أو أحكام كثيرة في الدين. فنفرق بين هذا وذاك، لكن هؤلاء يريدون أن يفسدوا الدين، يريدون أن يشككوا الناس في السنة حتى لا يعملوا بها، يشككون في السنة أنها دخل فيها كلام غير النبي ولم تصل إلينا شائبة ولم تصل إلينا نقية، اختلطت بغيرها ولم نأمن أن هذا قول رسول الله فقط، ثم بعد ذلك يشككون في الراوي، فإذا شككنا في الراوي تركنا كل حديثه، كما يشككون في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه روى فوق 5000 حديث، إذا شككونا في أبي هريرة تركنا 5000 حديث نقلها أبو هريرة.
طب قبل أن نتطرق لمسألة نقال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل أستطيع أو هل أستطيع أحد من أهل العلم أن يدعي بالدليل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته للملوك، ملك الفرس، ملك الروم، عظيم مصر أو عظيم القبط أو فلان أو فلان أو فلان ممن راسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بتدوين ما يحدث في زمنه،
بتدوين كلامه هو أمر
من محمد يعني بن عبد الله،
هذا أمر منه، هذا أمر منه بالتدوين، أمر منه بأن يدون هذا الكلام وينقل، وهو حث على النقل، قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب.
نعم.
هذا الكلام الذي أقوله احفظوه وليبلغه الذي يشهدني ويسمعني. نعم. يبلغه من غاب، وقال بلغوا عني ولو آية.
نعم.
ومن حدث علي أو من قال علي ما لم أقل.
نعم.
فليتبوأ مقعده من النار، ومن حفظ شيئا فليقل به. هذا اللفظ الأخير في مسند أحمد بسنة الصحيح.
نعم. ما شاء الله.
حيث بسعيد الخدري عليكم بكتاب الله وإنكم سترجعون إلى أقوام يحبون الحديث عني. فمن قال عني ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن حفظ عني شيئا فليحدث به. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الإيمان والإسلام وبعض أشراط الساعة لوفد عبد القيس قال احفظوه وأخبروا به من وراءكم، بوب البخاري على ذلك فقال باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على حفظ الإيمان والعلم ويخبروه من وراءه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على نقل العلم وحث على نقل السنة حتى الصحابة. أبو أمامة يقول بلغوا عنا كما قد بلغناكم، وأبو موسى الأشعري يقول احفظوا عنا كما حفظنا لكم، وغيره أبو قلنا أبو أمامة وأبو موسى وأبو سعيد كان إذا حدث أصحاب يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا فنحفظ فاحفظوا كما كنا نحفظ، لينقلوا رحمة الله تعالى بنبيه إلى العالمين. فالسنة إذا لم تحفظ ضاع القرآن، ومن تمام حفظ القرآن أن تحفظ السنة وأن تبقى إلى من يأتي بعد الصحابة بل إلى قيام الساعة. لماذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أشراط الساعة، بالنساء الكاسيات العريات، بالفتن والملاحم والحروب التي تدور بين المسلمين، وما الذي سيحدث بعد كذا أو كذا؟ أخبرنا وبين لنا وأوضح لنا واقع الأمة بعد موته في أشياء كثيرة. أمته ستفترق وستقتتل، ويصلح بين الفئتين العظيمتين اللتين تقتتل ولد من أولاده، كما قال ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. ما الذي أعلمه؟ ولما يخبر بهذا الكلام؟ لأن الأمة ستحتاج إلى هذا الكلام. أخبر هذا الكلام لمن معه لا يعلم أنهم سينقلون هذا الكلام، يعلم إنكم تسمعون مني ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، أنتم تسمعون وسيسمع لكم هذا الكلام الذي سمعتموه مني، والذين سمعتموهم كلامي سيأتي أناس آخرون سيستمعون لهذا الكلام.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الإسناد.
نعم،
أن فلان سيحدث عن فلان،
وهؤلاء نسوا هذا. قال يزيد بن زريع رحمه الله تعالى لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد،
فرسان السنة،
فرسان السنة.
نعم،
فرسان السنة فعلا.
نعم،
فيأتي الراوي، يعني مثل البخاري، في أحاديث في البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة بس، شيخه شيخ شيخه الصحابي مالك، لمن مالك رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فقط، نافع وابن عمر، وله كتاب بين أيدينا، ومعلوم من هو نافع ومعلوم من هو ابن عمر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب البخاري ومالك أصحاب مرحلة أتت بعد ذلك الذي يشكك بها أهل الضلال من المستشرقين أو الشيطانيين.
هذا نقول هو لهذا. نعم، الإسناد.
نعم،
سموا رجال.
المرحلة الأولى في تدوين سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت على حياة عينه كما نقول.
نعم،
ورآها النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة،
ونهي من أجل الحفاظ على القرآن حتى لا يختلط بغيره.
نعم، نعم، وكان هذا في مرحلة الأولى. ولعلي أذكر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان غاضبا وأمسك أحد الصحابة عن
عبد الله بن عمرو. نعم،
نعم، نعم، نعم، تعالك تذكر أنا.
نعم، نعم،
أنت أولى بذلك.
نعم، عبد الله بن عمرو أمسك عن الكتاب
عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا.
نعم، حينما كان غضبان.
نعم،
فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق.
نعم،
هذا أكتب. أمر أكتب.
نعم،
أكتب.
نعم،
يعني يقول له أكتب حتى في وقت الغضب، في وقت الغضب قال له أكتب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يكتب. نعم، ويعلم أنه يكتب ويعلم أن غيره يكتب، فهذا معلوم عند النبي صلى الله عليه وسلم وأمر. لكن يعتلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، نسخ هذا النهي، بل كان كثير كما قلنا من الصحابة يكتبون وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب. لكن أقول هؤلاء يريدون هدم الدين بهدم السنة ليفسروا القرآن على أهوائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ من هم على ما أنا عليه وأصحابي، عملهم كعمل الصحابة، فهمهم كفهم الصحابة، يتعبدون كتعبد الصحابة، بل حبهم وكرههم، رغبتهم ورهبتهم كما كان الصحابة يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الفرق 72 فرقة ضلوا ومعهم القرآن، وكذلك منهم من أنكر بعض السنة فضل في هذا الجانب الذي أنكر فيه، ومنهم من أنكرها كلية، ومن أنكرها على حسب الفترة، يعني الشيعة ينكرون السنة من كل الصحابة إلا من جاء عن أئمتهم. لماذا؟ الصحابة ارتدوا وكفروا، خلاص كفروهم، خلاص كل لا يقبلون قول كافر في نظرهم، فخلاص ردوا السنة كلها. غيرهم الخوارج يقبلون ما قبل الفتنة، بعد الفتنة حصل فتنة والكذب وناس ارتدت على الإسلام وكفروا علي بن أبي طالب وكفروا كثير من الصحابة، فهؤلاء كفار في نظرهم، فكيف يأخذون منهم؟ وغير ذلك. فكل إنسان على حسب ما يضل فيه ينفي، في هذه الأيام ينفون أحاديث ويعلمون أنها صحيحة، لماذا؟ حكموا العقل فيه. فكل إنسان ينفي السنة إن نفاها كلية فهو كافر بإجماع العلماء، ونقل هذا الإجماع أكثر من عالم من علماء المسلمين، أن من أنكر السنة كلية فهو كافر، لأنه ينكر القرآن بالمرة، وغرضه معروف، وغرضه معروف. لكن من أنكر بعض السنة فيضل على حسب وعلى قدر هذا الذي أنكره من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
لعلنا نعود بإذن الله تبارك وتعالى شيء من التفصيل في هذا الأمر، وبقي معنا أمر فالوقت يداهمنا، ولم يبقى من الوقت إلا القليل حتى نستطيع أن نجيب عن الأسئلة. بقي معنا مسألة تدوين السنة بحيث تكون مرجعا للمسلمين يرجعون إليه إذا ضاعت السنة بين الناس، كما في وقتنا هذا لو لم تدون السنة في كتب لضاعت السنة إلى غير رجعة. الصحابة حملوها في صحفهم كما تفضل شيخنا الفاضل، ثم أتى أقوام بعد ذلك فابتدأوا في مرحلة جديدة هي المرحلة التي يفجر بها المستشرقون أو الشيطانيون كلامهم، ويقول نحن نستدل وهذا أدلة وهذه أدلة صحيحة وارجعوا إلى كتبكم. نحن فعلا رجعنا إلى كتبنا فوجدنا هذا الكلام، ولا ينكره إلا ضال مضل. وأما ما قصدوه هو تدوين السنة في كتب ومراجع، يستطيع أن نرجع إليها ويرجع إليها أهل العلم إذا أرادوا أن يستخرجوا حكما شرعيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مع فضيلة الدكتور فهو أهل لذلك، ما مزكي على الله، طبعا تخص حضرتك في الحديث، فنسأل الله تبارك وتعالى يفتح عليك في هذا الأمر. نتكلم عن أمر تجميع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مراجع ثابتة معروفة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ في الرد على هؤلاء بقول أحدهم: ليفخر المسلمون بعلم إسناده. ليفخر المسلمون بعلم إسناده. ومعلوم وجلي أن المعول عليه الأول في عصر الصحابة رضوان الله عليهم حفظ الصدور لا حفظ السطور. فمسألة الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت قليلة، إلا أن المعول عليه الأول عند الصحابة رضوان الله عليهم وفي من بعدهم كان حفظ الصدر، فهم كانوا أنقى الناس قلوبا وأوعى الناس أفئدة، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه
صلى الله عليه وسلم،
كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه. ولذا لما الإمام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه رحمة الله عليه لما جعل مراتب الجرح والتعديل، جعل أول مرتبة من مراتب التعديل جعلها الصحابة. يعني بعد الصحابة لو قرأت المراتب الجرح والتعديل في مقدمة كتاب تقريب التهذيب
تجد أن مرتبة الصحابي أعلى مرتبة من مراتب التعديل، فالصحابي لا يجرح، يكفي أن يذكر أنه صحابي، فالسند لا يسأل عنه إلا بعد الصحابي، الصحابي لا يسأل عن تعديل، فكلهم عدول بتعديل الله لهم، كلهم عدول بتعديل الله لهم. يعني بعد مرتبة الصحابة، هذه المرتبة الأولى، تجد المرتبة الثانية ثقة ثقة أو ثقة سبت، بعدها ثقة إلى آخر الإيه؟ مراتب التعديل التي ذكرها الإمام ابن حجر. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول بتعديل الله لهم. ممكن يأتي رجل أو أحد هؤلاء أصحاب العقول الفاسدة يقول لك طب الصحابة رضوان الله عليهم وقع منهم ذنوب، وقع منهم ذنوب، أقول نحن نقول هم ثقات، هم عدول وليسوا معصومين. نحن لم نقل أن الصحابة معصومين من الذنوب ومن المعاصي، إنما قلنا أنهم كلهم عدول بتعديل الله لهم. يعني كان بالمناسبة أحد أساتذة رحمة الله عليه، شيخنا فضيلة الدكتور محمود النقراشي رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، ونحسبه من العلماء الزاهدين، وكان المشرف على رسالة الماجستير رحمة الله عليه. لما جاءت هذه المناسبة، مناسبة وقوع الذنوب من الصحابة رضوان الله عليهم، قال هؤلاء قوم اختارهم الله عز وجل ليجري أحكامه على أيديه. يعني وقوع الذنوب من الصحابة رضوان الله عليهم، وقوع الذنوب من الصحابة رضوان الله عليهم، أن هذه الذنوب وقعت على أيدي هؤلاء، فليجري الله عز وجل أحكامه على أيديهم. سبحانك ربي. فنحن لم نقل أن الصحابة معصومين، إنما قلنا أنهم عدول، كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم. إذن فالصحابة ومجتمع الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أنقى أفئدة، وكانوا أفهم في عقولهم، وكان المعول عليه الأول حفظ الصدور لا حفظ الإيه؟ الصدور. فإن كانت الكتابة وإن كانت قليلة في عهدهم، إلا أنهم ذهبوا في الأمصار ونشروا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذها عنهم، أخذ عن الصحابة التابعين، التابعون رضوان الله عليهم أخذوا عن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين أخذ تابع التابعين إلى إيه؟ إلى من بعدهم، حتى دونت سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم باتصال السنة، وهذا هو شرط الحديث الصحيح.
ما معنى اتصال السند؟
اتصال السند هو أن يسمع الراوي ممن روى عنه، أن يسمع الراوي ممن روى، أن يسمع الحديث ممن روى عنه. فهو ولذلك الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الدام الضبط. يعني الحديث الصحيح ما صح سنده بنقل العدل التام الضبط، التام الضبط عن مثله إلى منتهى، من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. ومن التعريف نأخذ شروط الحديث الصحيح، من الحديث نأخذ شروط الحديث الصحيح. هو الحديث الصحيح اتصال السند، اتصال السند أن يسمع الراوي ممن روى إيه؟ ممن روى عنه. وكان لبعضهم شرط أقوى من بعض، يعني الإمام البخاري رضي الله عنه كان شرطه أقوى من شرط الإمام مسلم، فكان سيدنا الإمام
شرطه في قبول الحديث،
في قبول الحديث،
كل واحد واضع نفسه،
فكان كان له شروط. وبعدين يعني عندما يعني مثلا أولئك الذين مثلا يطعنون في رجال مسلم وفي رجال بعض رجال المسلم وبعض رجال البخاري،
نسأل
الله العفو والعافية، فمسلم البخاري أعلم برجاله، ومسلم أعلم برجاله، مسلم أعلم برجاله، والبخاري أعلم برجاله. فكان لبعضهم شرط أقوى من بعض، فشرط المسلم المعاصر، شرط البخاري اشترط الملاقاة. ولذلك لما تشاجر القوم أيهما يقدم، البخاري أم مسلم، فقال قائل تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدينا وقالوا أي ذيل تقدم، تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدينا وقالوا أي ذيل تقدم، منهم من هو المقدم، البخاري ولا مسلم؟ فجمع جمعا لطيفا ظريفا فقال: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصياغة مسلم. لقد فاق البخاري صحة، يبقى البخاري فاق في الصحة وفي شرط الايه، في شرط الصحة وفي شرط القبول، لانه اشترط الايه، اشترط الملاقاة ولا اشترط المعاصرة. انما مسلم تجد ان يعني في حسن الصياغة، الامام مسلم كان او فاق الامام البخاري في حسن الايه، في حسن الصياغة.
طب قبل ان تكمل معنا اتصال،
الله يبارك،
سامحني،
الله يبارك،
سامحني بالله عليك،
الله يبارك فيك،
لن اقطعك بعد ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم الشيخ،
بارك الله فيك، احسن الله لك يا اخي، تفضل.
نعم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك. السلام عليكم.
لو سمعت الشيخ والله عايز اسأل سعادتك في سؤال كده.
تفضل يا اخي الحبيب.
ايوه سمعنا شيخ.
ايوه مع حضرتك، تفضل.
وبالنسبة شيخ بالنسبة للجواز، معايا الواحد متجوز.
نعم.
بالنسبة للراجل وزوجته، يعني سألت شيخ قبل كده بالنسبة للاجتماع وكده، بيقول لي المصر ده مش حرام، هل حرام ولا مش حرام؟
طيب نجيبك ان شاء الله تعالى.
نعم
نجيبك ان شاء الله. حاضر.
طب شكرا،
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل شيخنا معذره،
الله يبارك فيك،
ولا يبقى معنا الا دقائق معدوده ان شاء الله.
الله يبارك، جزاكم الله خير. يبقى بالنسبه للامام البخاري فاق في شرط القبول، لان اشترط الملاقاه، انما الامام مسلم تجد انه فاق في حسن الايه، في الصياغه، لانه جمع احاديث الباب في مكان ايه، في موضع واحد. اما بالنسبه للامام البخاري فقد قطع الايه الاحاديث، هذا فاق في حسن الصياغه لمن مسلم، وهذا فاق في ايه، في شرط الايه، في شرط القبول. يبقى بالنسبه لمساله التدوين، فهذه العلماء تحروا فيها تحر شديد ورحلوا في طلب العلم. وعلى ما اذكر انا في الحلقه الماضيه ذكرت رحلة سيدنا الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم، سيدنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي بن أبي حاتم الرازي، رحلته في طلب العلم وغيره من العلماء الثقات الذين دونوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحلوا في طلب العلم ليسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلوها باتصال السند. فنحن نفخر بسندنا، لتفخر أمة الإسلام بسندها. لذلك قال أحدهم: الإسناد من الدين.
الأمة الوحيدة التي لها إسناد
في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة الوحيدة التي لها سند أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولذلك على ما أذكر قيل لابن المبارك أو لغيره، على ما أذكر لابن المبارك قيل: هذه الأحاديث الموضوعة، هذه الأحاديث الموضوعة، لأن هناك أحاديث موضوعة، ونحن عندما نتحدث عن السنة نتحدث عن السنة الصحيحة، عن السنة الصحيحة، الحديث الصحيحة والحسنة. ولذلك عن مثله التام الضبط، لأن من خف ضبطه ينزل من مرتبة الصحيح إلى الحسن. نحن نتحدث عن السنة الصحيحة والحسنة، حسن وصحيح. فهناك الأحاديث الموضوع، فهناك الأحاديث الضعيف، ضعيف جدا والمتروك وغير ذلك. ولذلك لما قيل له هذه الأحاديث الموضوع، يعني أنت الأحاديث الموضوع في الدين ديت من اللي قال: يعيش لها الجهابذة. قال، قيل له هذه الأحاديث الموضوع، قال: تعيش لها الجهابذة، جهابذة العلماء يعيشون لهذه الأحاديث، يزبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدفعون هؤلاء أقوال هؤلاء الضلال والوضعون الذين وضعوا أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أصحاب الفرق الضال. يعني يعني مثلا فرقة الشيعة هذه الرافضة من أكذب الفرق، حتى أن الإمام الألوسي صاحب التفسير كان يسموهم ويصفهم في كتابه التفسير ببيت الكذب. يعني ربما مثلا أحد الإخوة عندما يقرأ في كتاب تفسير الألوسي يشوف بيت الكذب، مين بيت الكذب دوم؟ سبحان الله،
الكذب.
بيت الكذب هذا يسموهم ويصفهم ببيت الكذب، سبحان الله، فإن مذهبهم قائم على الكذب، فهم أكذب يعني أكذب من الخوارج، يعني أكذب من الخوارج، دينهم قائم على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن أن كنت أخونا فضيلة الشيخ عبد السلام عندما قال ابني هذا سيد و
يصلح الله
بين طائف، هو أخونا الشيخ ما كملش الحديث لا يعني هذا رد على شيء بين طائفتين إيه من المؤمنين،
من
المؤمنين هذا رد على أولئي على أولئي الشيعة الرافضة، فهم من أكذب الناس على رسول الله ومن أكذب الناس على سنة رسول الله وعلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل البيت بريئون من هؤلاء الكذب الأفاكون، نسأل الله العفو والعافية. إذن تدوين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذت منهجا حكيما حتى دونت، فإذا سقط راوي من رواة الحديث كان الحديث منقاطعا أو معضلا أو غير ذلك من أنواع الحديث الإيه؟ من أنواع الحديث الضعيف. فقد اتخذ الذين دونوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بداية التدوين في ابن شهاب الزهري في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز، كان اتخذوا منهجا حكيما ومتقنا في تدوين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تصل السنة إلى من بعدهم موثوق بها.
تدوين السنة في عهد عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، أمر بهذا الأمر أو أمر بفعل هذا الأمر ابن شهاب الزهري، فهو أول من دون كتابا، بمعنى أنه جمع كتابا بين دفتين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم تكن صحافة مفرقة كما كان على عهد الصحابة، كل يكتب لنفسه يعني ليس للنشر ولا للتوزيع، إنما حدث ذلك في بداية المئة الثانية من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن شهاب الزهري
رضي الله عنه. ثم جاء بعد ذلك عصر التدوين، تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فدونت الكتب على منهم من دون على الأبواب الفقهية، ومنهم من دون بالمسانيد، مسانيد الصحابة، جمع كل مسند الصحابة الصحابي، جمع الأحاديث أحاديث الصحابي تحت إيه؟ تحت مسند واحد، فمسند الإمام أحمد. ومنهم من بوب الأحاديث اللي اشترط الصحة فيه كصحيح الإمام البخاري، ومنهم من جمع في كتابه بين الصحيح وبين الضعيف، بل منهم من جمع بين الصحيح والضعيف والموضوع. طب لو يقول لك يعني طب ازاي جمع بين الصحيح والضعيف والموضوع، اقول هذا اتخذ منهجا. هل هو قال لك ان كل حديث وضعته في هذا الكتاب هو صحيح؟ لو اشترط كالبخاري، اقول يعني سبحان الله، البخاري اشترط انه وضع الحديث الصحيح، ولذا سمي صحيح البخاري صحيح الإمام مسلم،
وقال أنه ترك، وقال أنه ترك أكثر
من الحديث الصحيح. وهو يعني سبحان الله تلقته الأمة تلقت صحيح البخاري بالقبول، فهو أصح كتاب بعد كتاب الله.
بعض الناس يقولون نحن منتخب البخاري
سبحان الله،
وهذا دليل على تعظيمه.
تعظيم
حتى أذكر أن أحد ملوك مصر في العهد الحديث لما انهزمت جيوش المسلمين في بعض البلدان عندما كانت تحارب أهل الكفر والضلال هناك، قال لهم اقرأوا لنا عدات البخاري كعدية ياسين، كما يعني هو مشتهر عند الناس في بعض أقوالهم التي لا صحة لها ولا سند، قل اقرأوا لنا عدات البخاري. ويعتقد لعظم شأن هذا العالم الجليل أن له فضل الكتابي فضل، إذا قرأوا البخاري فإنهم ينتصرون.
سبحان الله،
ولو قرأوا وعملوا به لانتصر.
نعم
لو عملوا به لانتصر.
ولذلك ولاني قال سبحان الله البخاري كما هو والصحيح كما هو، لكن الذين يقرؤون يعني نسأل الله العفو والعافية.
نعم كما قال هذه الفاتحة ولكن أين عمر؟
سبحان الله، كما كنا المنهج المنهج في بداية اللقاء تحدثنا عن منهج الصحابة رضوان الله عليهم، المنهج علم حفظ وعلم وعمل، حفظ وعلم وعمل. فالذين دونوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا الصحة، وبعدين سبحان الله المسألة لم تقف على ذلك، يعني حتى الذين رووا أحاديث ضعيفة ورووا أحاديث موضوعة وقف لهم الجهابذة، كان يعني سبحان الله علماء الجرح والتعديل كان يقفون لهؤلاء بالمرصاد سبحان الله، ولا يجاملون أحدا سبحان الله. يعني لما ذهب الإمام البخاري إلى العراق وأرادوا أن يختبروه وأتوا بمئة حديث، مئة حديث، وفرقوها على عشرة منه، أعطوا لكل أحد منهم أعطوا له عشرة أحاديث، وقلبوا أسانيد هذه الأحاديث، قلبوا الأسانيد والمتون، أرادوا بذلك أن يختبروا الإمام البخاري، وعرضوا هذه الأحاديث على الإمام البخاري، وهذا يعني سبحانه يدل على عظيم شأنه وعلى قوة حافظتي وقوة حفظي. فلما انتهوا من رواية هذه الأحاديث المقلوبة السند المقلوبة المتن، نظر لكل واحد منهم ورد كل حديث إلى أصله، رد كل حديث إلى أصله. يشوف العشرة فرّوا الأحاديث المئة على العشرة، حتى أنه لا يستطيع واحد منهم أن يحفظ المئة أحاديث، فهو حفظ هذه المئة التي قالوها المقلوبة وردها إلى أصلها، إلى أصل الحديث، إلى أصل الحديث الصحيح. هذا يدل على قوة حفظه. فمسألة تدوين الحديث كان بمنهج وثيق محكم يضمن لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحفظ.
يضمن إذا السنة محفوظة كالقرآن،
يضمن لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الحفظ.
نعم السنة محفوظة كالقرآن،
سنة السنة الصحيحة.
نعم السنة الصحيحة محفوظة كالقرآن،
لأن الله عز وجل قيد للسنة من يذب عنها إلى عصرنا هذا.
لعلك تذكر من باب الطرفة ما حدث مع يحيى بن معين عندما أراد أن يختبر أحد أشياخه.
نعم
تتذكر شيخان
سيدنا يحيى بن، كان سيدنا يحيى بن معين يحيى بن معين وأحمد بن حنبل.
نعم وأراد أن يختبر شيخه فأتى ببعض الأحاديث ووضعها وقلبها سندا لمتن، فنظر فيها شيخه على ما أذكر
وأخذ وجهه يتغير.
نعم
سبحان الله.
ثم نظر إلى صاحبه الذي أتاه بهذه الصحيفة، قال أما أنت فلا تفعلها،
ما يقدرش،
وأما أنت فدينك يمنعك، ولا أراها إلا من هذا، ورفصه.
ولذلك قال لرفسته أحب إلي من رحلتي.
سبحان الله.
لأنه أراد أن يختبره هل أن الرجل ما زال ضابطا.
والله ما أنت حضر سبحان الله شيء في المسجد بتاعه ولا يسر.
سبحان الله. يعني أراد أن هو هل اختلط الرجل، لأنهم كان يعني سبحان الله يتتبعون رواة الحديث، كان البعض كان موثوقا به ثم يختلط في آخر زماني. فكانوا يتتبعون هؤلاء، الذين المختلطون، طبعا الذين اختلطوا في الحديث لهم كتب ودونت أسماؤهم في كتب كاملة، ومنهم من كان يروي من كتابه واحترقت كتبه كابن لهيعة في مصر، احترقت كتبه، فكان حديثه في بداية أمره صحيح، وفي بعد احترق كتبه فكان حديثه ضعيف.
قد يأتي التفصيل في هذا الأمر لأنه موضوع أكاديمي وقد يصلح لهذا الوقت، ولكن يعني بقي معنا أمر عظيم سنرجعه إن شاء الله تبارك وتعالى لحلقات قادمة، وهو مسألة هل هناك تعارض بين السنة والسنة. هناك أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها عن بعض الأمور، قد نذكر شيئين منها، يعني جاءني سؤال مرة في موقع الطريق إلى الله من أحد الإخوة، كيف نجمع بين قول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين، كيف نجمع مع إثبات الله تبارك وتعالى لعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نجمع بين هذه العصمة وأن النبي سحر وأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع له السم وأنه شج وجهه وكسرت رباعيته في الخندق وجرى عليه ما يجري على كثير من الناس، كيف نجمع بين هذه العصمة
في واحد
فتح الله لك لأنه هو سبق لسان، فسأل الله أن يعلمك.
نعم
فكيف نجمع بين هذه العصمة الذي يقول بعضهم أنها مدعى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي حدث
لرسول
الله صلى الله عليه وسلم. كيف نجمع بين هذه العصمة وبين ما حدث له من هذه الأمور؟
الآية تقول يا أيها الرسول بلغ.
نعم،
العصمة هنا في البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فلا تخف الناس، الناس لن يصلوا إليك بشيء تكرهه أو لو لا يقتلوك.
وإذ يمكر بك الذين كفروا.
نعم، هم لا يصلوا إليك بقتل، لا يصلوا إليك بهلاك حتى تبلغ رسالة ربك، والله يعصمك من الناس، سيدافع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقائد المؤمنين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومواقف كثيرة، مواقف كثيرة نجى الله فيها نبيه، لما ائتمر به قريش أو كبراء قريش في دار الندوة، كما قص ذلك ربنا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، نجاه الله تعالى من بين أيديه. كذلك نجاه الله تعالى لما أكل السم، مع أن الذي أكل معه مات بسبب السم، ونجاه الله تعالى مع أنه قد أكل السم وهو يموت، قال أجد أثر السم الذي أكلته يوم خيبر، وإنه الآن لأوان انقطاع إبهري. كذلك نجاه الله تعالى لما جاء رجل وهو نائم وجد سيف النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على الشجرة فأخذه وصلته، أخرجه من غمده ورفع عليه وقال من يمنعك مني يا محمد باللي يقدر يحوش عنك الآن؟ قال الله، فسقط السيف من يده، فعصم الله تعالى من هذا الإنسان. ومواقف كثيرة عصم الله تعالى فيها نبيه.
خلط في أحد طرق هذا الحديث أن الرجل ضرب رأسه بالشجرة،
ليس في صحيح البخاري ومسلم.
لكن قرأت أن الرجل ضرب رأسه بالشجرة.
في آخر الحديث قال له أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف وقال ومن يمنعك مني؟ فقال يا محمد كن خير أخي. قال يا محمد كن خير أخي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نجاه الله تعالى وعصمه ودافع عنه في كثير من المواطن حتى يبلغ رسالة رب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس وهو نائم، بالليل كان يحرس، وكان من حراسه سعد بن أبي وقاص. فلما نزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، نادى عليه وقال أخرج فقد عصمني الله تعالى، أو اذهب أو انصرف فقد عصمني الله تعالى. فعصمة الله تعالى لنبيه هي عصمة حتى يبلغ رسالة ربه. أما أنه يمرض أو يسحر كما سحر أو يغضب أو يحيك في صدره تغير نفسي من أحد أصحابه أو من أي أحد، يحزن يهم يهتم بأي شيء، فهذا مثله كمثل أي بشر.
وهذا مر بالأنبياء جميعا.
نعم، بكل الأنبياء. فهذا أمور طبيعية أو طبيعية في جميع البشر،
إنما عصمه الله.
فالعصمة في البلاغ.
نعم،
وكذلك العصمة في ضرر قد يؤدي إلى الموت فينقطع البلاغ.
نعم،
وأمثلة كثيرة كما ذكرنا في عصمة الله تعالى لنبيه في مواقف كثيرة.
سبحان الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم عنا خيرا. بقي معنا بعض الأسئلة. الأخت رشا تقول أنها ظلمت أختها كثيرا وضميرها يؤنبها، وهي تشعر بهذا الذنب وتريد أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى وترجع إليه، وتريد كلمات هاديات، وتريد كلمات هاديات. ماذا تفعل وكيف تكفر عن ظلمها لأختها؟ وماذا تفعل في ضميرها هذا الذي يؤنبها؟ نحيل السؤال إن شاء الله لفضيلة الدكتور عبد العزيز عبد الله.
جزاك الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول الأخت السائلة بارك الله فيها، مسألة أن ضميرها يؤنبها فهذا أمر طيب، أن واعظ الإيمان في قلبها يؤنبها من هذا الظلم، ولكن مسألة توقفها عن رد المظالم هذا أمر غير طيب، فينبغي عليها أن تستجيب لهذا الداعي الذي يدعوها إلى رد المظالم إلى أصحابها أو لأختها، فكونها ظلمت أختها فهذه مظلمة، مظلمة تحاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى.
ذكرت اتهام.
نعم.
ذكرت أن المظلمة اتهام.
أو هذا اتهام ربما
ويحتاج إلى تبرئة.
يحتاج ربما يوقعها في مشاكل كثيرة ومشاكل كبيرة، فلا بد من لها أن ترد المظالم إلى أهلها قبل أن لا يكون ثمة دينار ولا درهم يوم القيامة. فمن شروط قبول التوبة، طبعا شروط قبول التوبة الإقلاع عن الذنب، الندم على ما فات، العزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى إذا كان الذنب يتعلق بحق من حقوق الله. أما إذا كان الذنب يتعلق بحق من حقوق العباد فلا بد من رد المظالم إلى أهلها، فلا بد أن ترد هذه المظلمة قبل أن يفوت الأوان. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. هي الآن ما زالت على قيد الحياة، تستطيع أن ترد سواء كانت هذه المظلمة مالا أو كانت سبا أو شتما أو غير ذلك. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية وقف النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مالي، من كان خصما فهذا مالي فليأخذ إيه؟ فليأخذ منه، آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فنقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم، ورسولنا هو المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد عليها أن ترد المظلمة إلى أختها وتبادر وتسارع بذلك قبل أن تأتيها المنية، فالموت يأتي بغتة وقبر صندوق العمل. وإذا دخلت قبرها بهذه المظلمة ولم تسامحها أختها على هذه المظلمة فإنها تحاسب عليها أمام الله يوم القيامة، ويؤخذ منها هذا الحق أمام الله يوم القيامة، ولا يؤخذ بمال ولا بغير ذلك، إنما يؤخذ بالحسنات والسيئات. أسأل الله أن يتوب عليها وأن يتوب على جميع عصاة المسلمين، يتوب علينا وعلى جميع عصاة المسلمين.
جزاكم الله خير يا شيخ.
الله يبارك.
سؤال آخر جاء من أحد الأخوات بارك الله فيها، بارك الله فيها، تقول أن هناك جهل عند كثير من الناس بالسنة، هناك جهل عند كثير من الناس بالسنة، ومن ضمن هذا الجهل أنهم يصلون، ومن هذا الجهل أنهم يأتون بأمور هي تقول أنها أمور مبتدعة أو مخترعة وأنها ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت على سبيل المثال من جهلين بالسنة، وذكرت صلاة التسابيح، ذكرت صلاة التسابيح، فماذا نقول لها؟ هل صلاة التسابيح مبتدعة؟
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، صلاة السنة صلاة التسابيح مختلف في تصحيح حديثها، لا حديث أخرجه الدارمي وقال هذا الحديث وإن كان إسناده صحيح ففي القلب منه شيء، فالذي أميل إليه ومال إليه كثير من العلماء ضعف هذا الحديث وإن كان سنده ظاهره الصح لغرابة هذه الصلاة، ولو صحت لنقلت إلينا بأسانيد أجود من هذه، فهي صلاة غريبة لم تعرف في الإسلام إلا بهذا السند الوحيد، الصلاة لا تقبل إلا بأسانيد أقوى من ذلك. فخلاصة القول أن صلاة التسبيح فيها قول العلماء على حسب تصحيح الحديث، من صح الحديث قال تصلى التسبيح ويعمل بمقتضى الحديث، ومن قال هو ضعيف قال هذه صلاة غير مشروعة ولم تقبل، والله أعلم.
والله تبارك وتعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. بقي معنا أمر السؤال الأخير، وهو ضوابط الاستمتاع بالزوجة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يتمتعوا بزوجاتهم ولكن بأمور مشروعة ليس فيها مهانة. شيخنا الشيخ عبد العزيز بارك الله فيك، فما ضوابط أمر الاستمتاع والعلاقة الزوجية بين الزوجين؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلاقة بين الزوجين في الإسلام علاقة نظيفة، علاقة نظيفة، ولذلك فإن يعني سبحان الله في سلسلة خطب اللي قد تحدثت فيها عن بناء الشخصية المسلمة، فبينت من خلالها أن من الأسباب التي هيأها الله عز وجل لبناء هذه الشخصية ليلة البناء، ليلة البناء، هذه الليلة التي توضع فيها، ربما تكون الليلة التي توضع فيها النطفة أو غيرها من الليالي التي يجامع الرجل فيها زوجته، هذه من الأمور التي هيأها الله عز وجل لبناء الشخصية المسلمة، ذلك أن الله عز وجل هيأ لهذه النطفة الجو الإيماني. متعة، نعم متعة، ولكن متعة نظيفة، ليست شهوانية بهيمية، وإنما هي شهوة، ولكنها شهوة يثاب المرء عليها. قال الله عز وجل: نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم، مش أين، أن الحرص اللي هو موضع الولد أي في الفرج، فأتوا حرصكم أن شئتم أي بأي طريقة إيه شئتم. وكان سبب نزول هذه الآية أن اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبورها في قبلها، من دبورها في قبلها في القبل، أتى الولد أعور، فنزلت هذه الآية الكريمة: نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم أي بأي طريقة شئتم، مجبية أو على جنب بأي طريقة شئتم، ولكن في موضع الحرص، وليكن هناك ستر وتستر، وليعلم أن هذا الجماع يثاب عليه، فينبغي ألا يقع فيه في معصية. وسبحان الله، وقد أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: وفي وضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ الصحابة استغربوا: يا رسول الله، سنتمتع بزوجته بزوجته ويكون له بها أجر؟ قال: رأيت من وضعها في حرم أكان عليه، أكان عليه وزر. سبحان الله، ابن عفين إذا ذهب وأتى امرأة في الحرام كان عليه وزر الزنا والعياذ بالله، كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ليستحضر هذه النية، يستحضر نية أنه يجامع زوجته، ينوي أن يعف نفسه وليعف زوجته عن حرام، ويطلب الناس ليطلب الولد سبحان الله، ويقدم لنفسه بكل بالمواضع، الموضع الذي يا سبحان الله يعني الفم له شيء، وسبحان الله يعني ليكن عنده سبحان الله، يستحضر هذه النية، نيات النية الصالحة في الجماع، فإن هذا الجماع في عندنا في الإسلام جماع نظيف يثاب عليه العبد. ولذا قالت ستنا عائشة: ما تمتع الأشرار بشيء إلا تمتع به الأخيار، وفوق ذلك الإيه؟ وفوق ذلك الثواب.
نعم، فتح الله عليك. إذن العلاقة بين الزوجين علاقة محترمة،
محترمة على الستر، قائمة على الستر. نعم، قائمة على الستر وعلى العفاف.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا وعليكم العلم النافع والعمل الصالح والاستمتاع بالحلال دائما، واحترام أهلنا واحترام أنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في ختام حلقتنا يعني أحيي باسمي وباسمكم فضيلة الدكتور عبد العزيز المشد، جزاه الله خيرا، جزاكم الله خيرا مشايخنا، ورحب باسمي وباسمكم، وأحيي باسمي وباسمكم أيضا، وأشكر باسمي وباسمكم فضيلة الشيخ عبد السلام فاروق حفظه الله. إلى أن نلتقي على خير، على الخير التقينا، وعلى الخير نلتقي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.